بنشكر الرب لأجل فرصة ترنيم، وبشكر فيلو وراندو وآسر في قيادتهم وعزفهم النهاردة. ربنا يباركهم في خدمتهم. خلونا مع بعض نفتح من العهد القديم، من سفر التكوين. سفر التكوين الأصحاح الخامس، أصحاح 5 من سفر التكوين. سفر التكوين أصحاح 5، وأرجو أن احنا نقرأ هذا الأصحاح بالتبادل. هو أصحاح طويل شوية، لكن خلينا علشان نركز فيه نقرأ بالتبادل. يقول الكاتب بالوحي المقدس: هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. يبارك روح الله قراءة هذه الكلمات المقدسة الصعبة لقلوبنا. نصوص الكتابية التي تضم مثل هذه السجلات، سجلات المواليد والأسماء والأعداد، ومنها الكثير، يعني منها النص اللي احنا قريناه النهاردة، منها التسع أصحاحات الأولى من سفر أخبار الأيام الأول كلها أسماء وأعداد، منها بعض الأصحاحات في سفر العدد، في سفر عزرة، في سفر نحمية، سلسلة نسب ميلاد الرب يسوع سواء في متى 1 أو في لوقا 3. نمر على هذه الأصحاحات ونتساءل إيه الهدف من وراها. فأحيان كتير ربما نمل من قراءتها، نقرأ شوية أسماء وأعداد، وبالتالي في صفحات كده في الكتاب المقدس يعني ممكن إيه ندبسها، نقوم إيه قلبينها على طول وما نقرهاش، بسبب إن إحنا مش فاهمين حاجة من الأصحاحات ديت، كلها أسماء وكلها أعداد. بالفعل هذه النصوص صعبة، ربما على القارئ العادي ما يقدرش يعني يطلع منها أو يفهم المقصد من وراءها، وعشان كده يمكن ناس كتيرة يغلبنا بيمل من قراءتها. لكن في المقابل نتذكر تلك الآية التي يقررها أو يذكرها رسول بولس لتلميذه تيموساوس في رسالته الثانية أصحاح 3 وعدد 16، لما يقول له كل الكتاب هو موحى به من الله و نافع. كل الكتاب نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. كتير من دارسي الكتاب المقدس قالوا ان هذه الاصحاحات فيها فوائد علمية وتاريخية لدراسة تاريخ الكتاب المقدس واثبات صحة تاريخية الكتاب المقدس، انه لما نعرف انه هؤلاء الاسماء بالفعل عاشوا وعاشوا فين، ونقارن ما بين السجلات التاريخية المدنية والسجلات الكتابية، ندرك او الدارسين بيحاولوا يثبتوا من خلال هذا الامر صحة الكتاب المقدس امام المهاجمين الذين يشككون في صحة هذه الكلمة المقدسة. لكن بجانب هذه المنافع هناك ايضا منافع روحية، وهناك منافع لاهوتية وأخلاقية يمكن أن نستمدها من مثل هذه الإصحاحات المليئة بالأسماء والأعداد. سلسلة نسب شيث اللي احنا قريناها في أصحاح 5 من سفر التكوين بالفعل تحمل لنا رسائل روحية لاهوتية أخلاقية مهمة، من المهم أننا نصغي إليها بأذان صاغية. ويمكن عشان كده نقدر نضع عنوان لحديثنا أو تأملنا في هذا الصباح: حديث البشرية الأولى. حديث البشرية الأولى. ولو يعني ركزنا شوية في هذا الأصحاح نستطيع أن نستنتج أو نتوقف أمام بعض الدروس المهمة، بعض الرسائل الهامة اللي عايز الكاتب في هذه الأصحاح إن هو يقدمها لنا. 5 دروس مهمة وأتوقف أمامها سريعا في هذا النص أو في هذا الأصحاح. الفكرة الأولانية أو الرسالة الأولانية: صورة الإنسان بين الله وآدم. صورة الإنسان بين الله وآدم. الفكرة الثانية: مصير الإنسان بين الموت والحياة. الرسالة الثالثة: قيمة الإنسان بين الكم والنوع. الفكرة الرابعة: أخلاق الإنسان بين النقمة والنعمة. الرسالة الخامسة والأخيرة: خيار الإنسان بين الكبرياء والاتضاع. سريعا أتوقف أمام هذه الرسائل. أولا، صورة الإنسان بين الله وآدم. في الأعداد الخمسة الأول من هذا الأصحاح، الوحي بيعيد أصل الإنسان أو صورة الإنسان أو شبه الإنسان كما يطلق عليه، أو اللفظ اللي بيستخدمه الكاتب بيعيده إلى منبعين مختلفين. ففي العدد الأول والثاني يعيد صورة الإنسان إلى الله، فيقول: هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان، على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه وباركه ودع اسمه آدم يوم خلق. إنه بيعيد أصل الإنسان أو صورة الإنسان أو شبه الإنسان إلى الله، على شبه الله خلقه. لكن في العدد الثالث نراه يعيد صورة الإنسان إلى آدم، فبيقول: وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودع اسمه شيثا. هنا نتوقف أمام الحقيقة اللاهوتية الأولى اللي بيقررها هذا الأصحاح، وهي حقيقة نؤمن بها جميعا، وهي أن كل إنسان يحمل في داخله لمحة من الصورة الإلهية. مهما كان الإنسان شرير فهو يحمل لمحة ولو ضعيفة من الصورة الإلهية، لأن الله على صورته كشبهه خلق آدم. فكل إنسان منا يحمل لمحة من الصورة الإلهية المقدسة البهيجة المتسامية، وكذلك كل إنسان منا يحمل صورة آدم، صورة آدم الفاسدة الخاطئة. لما يقول إن آدم ولد إنسانا على صورته كشبهه، بيقول إنه هذا الإنسان ولد ساقطا فاسدا كما سقط آدم وفسد بسبب خطيئته في جنة عدن. الإنسان الطبيعي اللي ما يعرفش الله، الذي ليس له علاقة مع الله، تسود فيه الطبيعة أو تتجلى فيه الطبيعة الإنسانية الفاسدة التي بحسب آدم هي الطبيعة الغالبة عليه، رغم أنه فيه الصورة الإلهية، رغم أنه فيه الشبه الإلهي، لكن صورة وطبيعة آدم المفسودة الساقطة هي التي تغلب عليه، هي التي تلون حياته، هي التي تلون سلوكياته وتصرفاته وأخلاقياته. أما الإنسان المتجدد الذي بدأ حياة جديدة في المسيح، الذي وضع ثقته في المخلص، الذي نال غفرانا لخطاياه، الذي بدأ حياة جديدة ونسي الأيام السالفة حيث عاش في الخطية، هذا الإنسان تبدأ صورة الله البهيجة المقدسة المتسامية تسمو وتغلب شيئا فشيئا في حياته على صورة آدم الفاسدة. لكن رغم هذا الأمر، يظل الإنسان المؤمن، يظل الإنسان الذي وضع ثقته في المسيح يحمل لمحة من صورة آدم الفاسدة. مش معنى أن الإنسان أصبح خليقة جديدة في المسيح أن صورة آدم انتهت فيه، لا، يظل السجال والعراق والصراع بين صورة الله وصورة آدم فينا، ونحن نجاهد في حياتنا في كل يوم حتى تنتهي الحياة. صورة آدم لن تنتهي منا حتى يوضع هذا الجسد في التراب، وده الحقيقة اللي بيقولها الرسول بولس في رسالة روميا في أصحاحه الشهير في أصحاح 7. نفسي ان احنا نفتح مع بعض هذا الجزء من رسالة روميا أصحاح 7 بداية من عدد 19. روميا 7:19 بيتكلم، بيوصف الرسول هذا الصراع الدائم في داخله بين الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية، بين صورة الله وصورة آدم في داخله. فيقول في عدد 19: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية آدم، صورة آدم، بل الخطية الساكنة فيا. إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، فإني أسر بناموس الله، الصورة الإلهية، فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الساكن في أعضائي. واخدين بالكم من الصراع لطول طول حياته عايش فيه؟ ويحي، أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ صراع يعيش الإنسان منذ بداية الخليقة بين صورة الله المجيدة المتسامية المقدسة وصورة الإنسان الساقط الفاسد الخاطئ. يظل الصراع قائما طول الحياة، لكن هل هنفضل دايما مغلوبين من صورة آدم؟ هل هتفضل دايما الصورة الإلهية مغلوبة من صورة آدم في داخلي؟ لا طبعا، الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم الجديد يقدم لنا الطريق، يقدم لنا مفتاح الانتصار، سر الانتصار في رسالة غلطية، في رسالة غلطية في أصحاح 5 يقدم لنا الرسول بولس الطريق إلى الانتصار. كلمات كلنا عارفينها، لكن محتاجين ان احنا نقف قدامها مرة تانية لكي لا ننغلب من صورة آدم في داخلنا. في أصحاح 5 من عدد 16 إلى عدد 18، أنا نفسي أن كل إنسان النهاردة، كل واحد مننا يأخذ هذه الكلمات لنفسه ويسأل نفسه، هل أنا أعيش هذا السلوك؟ هل أنا أعيش هذه الصورة؟ هل أمتلك مفتاح الانتصار؟ يقول الرسول: وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. غلطية 5 من 16 إلى 18، إنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقضتم بالروح، إذا خضعتم لعمل الروح القدس في حياتكم، إذا استخدمتم وسائط ووسائل النعمة في حياتكم، إذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس، تنتصرون على الجسد، تنتصرون على صورة آدم، تغلب صورة الله فيكم. من عدد 24 و25 في نفس الأصحاح، في أصحاح 5 يقول: ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. إذن هناك صراع، في صراع ما بين صورة آدم وصورة الله في داخلي، وهيظل هذا الصراع طوال حياتي. كيف أنتصر؟ أن أغلب صورة الله على صورة آدم من خلال انقيادي وخضوعي للروح القدس، لعمل الروح القدس فيا، لصوت الروح القدس فيا، لوسائط النعمة التي يستخدمها الروح القدس في حياتي لكي أنتصر على صورة الجسداني، صورة آدم، الصورة المفسودة الخاطئة. دي الفكرة الأولانية، الإنسان بين، أو صورة الإنسان بين الله وآدم. الفكرة الثانية، مصير الإنسان بين الموت والحياة، مصير الإنسان بين الموت والحياة. تعرفين في أغلب الترانيم منظومة بحيث أن يبقى فيه أعداد وفيه قرار يترتل بعد كل عدد، في كلمة هنا هو قرار عمال بيتكرر أكتر، يمكن أكتر كلمة تكررت هنا في هذا الأصحاح هي كلمة ومات. يقعد يتكلم إنه فلان الفلاني اتولد وعاش، وبعدين ولد فلان الفلاني وعاش بعد فلان الفلاني بقى ما اتولد كام سنة، لكن في النهاية مات. هذه الكلمة، كلمة مات، بل أني أقول أن هذه السلاسل، سلاسل النسب، تذكرنا أحبائي أن كل واحد منا حياته محدودة. كل واحد مننا مهما طالت حياته أو قصرت، مهما ارتفع أو انخفض، مهما قاس أو تنعم، كل الناس، كل الناس هذا القرار بتاع الترنيمة، بتاع الحياة، بتاع العيشة، هينطبق عليهم في النهاية. ومات في العصور الوسطى. كان من الشائع جدا في الأوساط العلمية والأدبية أنه الناس الكبار في هذه الأوساط اللي هم بيكتبوا كتب وبيعملوا أبحاث وبيؤلفوا كتب ومجلدات، كانوا دايما يحتفظون على مكتبهم بإيه؟ طبعا بكتاب وبقلم وبكراسة يكتبوا عليها، لكن يحتفظوا على مكاتبهم بإيه؟ بجمجمة. جمجمة. والعادة دي اتسمت في العصور الوسطى، يعني كلمة باللاتيني كده هو اسمها مومنتو موري. مومنتو موري ترجمتها تذكر موتك. تذكر موتك. طول ما هو قاعد عمال بيكتب وعمال بيألف يبص في الجمجمة دي ويقول في يوم من الأيام هتنتهي حياتي. احنا محتاجين مثل هذه السلاسل، سلاسل النسب والكلمات دي، علشان نفتكر مومنتو موري، نفتكر انه في يوم من الايام سوف تنتهي حياتنا، جميعنا سوف تنتهي حياتنا. لكن من جهة اخرى فيه بعض الايات كسرت الترتيب بتاع الاصحاح، كسرته حتى واحنا بنقراه تحس ان طعم الكلام في بقنا اتغير، في حاجة حصلت. هناك شخص لم يذق الموت وهو أخنوخ. وهو أخنوخ يتكتب عنه في عدد 24 بدل من إنه هو مات يتقال عنه إيه؟ لم يوجد لأن الله أخذه. لم يوجد لأن الله أخذه. بين هذين النموذجين، نموذج الموت ونموذج الحياة، تندرج حياتنا جميعا. هناك من سوف تنطبق عليه هذه العبارة أنه مات. طبعا كلنا هتنطبق علينا هذه العبارة بالموت الجسدي، لكن في ناس هيختبروا أيضا موتا غير الموت الجسدي، وهو الموت الروحي. يختبرون الموت الروحي هنا والآن، إذ لا يعرفون الله مصدر الحياة ولسه منشغلين، بعداء عنه، بعيدين عنه، لم يتعرفوا عليه، وبالتالي يختبرون الموت الروحي في حياتهم هنا، وفي نهاية حياتهم الجسدية سوف يختبرون الموت الجسدي عندما ينتهي هذا الجسد، وفي النهاية سوف يختبرون الموت الأبدي عندما يلقون في جهنم وتستمر أبديتهم أو يستمرون في أبديتهم بعيدا عن الله الذي لم يعرفونه وهم هنا على الأرض. هناك من سوف ينطبق عليه أو تنطبق عليه عبارة ومات بكل أبعادها. لكن هناك زي أخنوخ، يمكن أخنوخ ما ماتش جسديا، كلنا هنموت جسديا، لكن أخنوخ يقدم لنا نموذجا لفكرة القيامة من الموت، أن هناك رجاء بعد الموت. في ناس هتستمر حياتهم حتى بعد الموت وتستمر حياتهم مع الله. لم يوجد لأن الله أخذه. فحياة أخنوخ تقدم لنا نموذجا واضحا عن مجموعة من البشر سوف تستمر حياتهم بعد الموت مع الله إلى الأبد. أريد قصة تاجر. هذا التاجر كان يرفض الله، كان بعيدا عنه تماما، كانش بيحبه، كانش بيقرأ كتاب مقدس ولا بيروح للكنيسة. في يوم من الأيام جاءته ابنة أخيه وكانت فتاة غالية على قلبه، وقالت له من فضلك يا عمي تعال معايا الكنيسة، أنا نفسي أنك تيجي معايا النهاردة الكنيسة. فإرضاء لها ذهب معها إلى الكنيسة. للحظ الأسود أول ما الراعي فتح الكتاب المقدس ابتدى يقرأ من إيه؟ من تكوين 5 اللي احنا بنقرأ النهاردة. فابنة أخو هذا الشخص وكانت شخصية مؤمنة قالت له بقى أنا يا رب جايبان النهاردة علشان يسمع كلمة تؤدي إلى خلاصه، والراعي يقوم مطلع النص اللي ملهوش معنى ده علشان يوعظ منه، ده أنا جايبان النهاردة مخصوص علشان يسمع كلمة تعيده إلى الحياة، تعيده إلى العلاقة معك. ولم تظن هذه الفتاة ولو للحظة إنه كلمة ومات علقت مع الراجل، وخرج من الكنيسة وطوال أسبوع عمال يفكر ده أنا مصيري هيبقى زي دول، كيف أسمح لنفسي أن أموت ولا أنتقل بسرعة إلى خانة أخنوخ الذي لم يوجد لأن الله أخذه في نهاية الأسبوع، سلم حياته للرب يسوع بسبب هذه الكلمة البسيطة. إلى أي مجموعة تنتمي؟ إلى أولئك الذين ماتوا؟ أم إلى أخنوخ الذي لم يوجد لأن الله أخذه؟ ربما يكون هذا اليوم هو فرصة لك لكي تنتقل من الموت إلى الحياة بالإيمان بالرب يسوع، ربما تمسك به وتقول له لا أتركك بل خذني معك في رحلة حياتي كلها، أنا أريدك، أنا لا أريد أن أقضي حياتي بعيدا عنك، أنا أريد أن أبدأ حياتي هنا والآن معك في هذا الصباح. الفكرة الثالثة، قيمة الإنسان بين الكم والنوع، وهي فكرة مرتبطة بسابقتها. احنا تكلمنا على شخصية أخنوخ، لما ننظر إلى حياة أخنوخ بالمقارنة مع حياة ابنه متوشالح سنجد في صورة واحدة، في صورة واحدة، في أسرة واحدة، شخص عاش أقصر حياة موجودة في النص ده. طبعا 360 سنة اللي عاشهم أخنوخ ده يعني زمان كانوا حاجة بسيطة، فأخنوخ في هذه السلسلة هو أصغر من عاش، ومتوشالح أكبر من عاش مش بس في هذه السلسلة لكن في كل التاريخ 969 سنة. فالأب عاش أقصر حياة ومتوشالح عاش أكبر حياة. هذه الحقيقة تضعنا أمام قضية مهمة في حياتنا، هي قضية الكم والنوع. متوشالح عاش طويلا جدا، كم كبير جدا، لكن لا يذكر الوحي أنه عاش حياة كأبيه ترضي الله. أما أخنوخ رغم أنه عاش من جهة الكم حياة قصيرة، لكن من جهة النوعية عاش كأفضل ما تكون الحياة. هذه النوعية الممتازة من الحياة عبر عنها الكتاب في أخنوخ، فقال صار أخنوخ مع الله، بدلا من عبارة يعني في كل السلسلة كانت عبارة وعاش فلان بعدما ولد ابنه، بعدما ولد ابنه، ما تتقالش الحكاية دي على أخنوخ، ما يتقالش انه عاش، يتقال انه هو صار مع الله. وأكن كاتب الوحي بيقول في فرق كبير جدا ما بين انسان عايش وما بين انسان عايش مع الله. النوعية، نوعية الحياة، الله لا تهمه كمية الحياة، الله مش همه أنا عايش، الله يهمه طريقة العيش، طريقة الحياة. كاتب الرسالة إلى العبرانيين لما يقتبس هذه العبارة اقتبسها من ترجمة اسمها الترجمة السبعينية، فنقرأ في عبرانيين 11 في أصحاح الإيمان هذه العبارة عن أخنوخ، يقول بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله، بعدين إيه؟ إذ قبل نقله شهد له بأنه قد صار مع الله، لا قد أرضى الله، وكأنه صار مع الله هي نفسها أرضى الله. هي دي طريقة الحياة اللي الله بيطلبها منا، مش اننا مجرد نحيا نعيش زي كل الناس اللي حوالينا، زي الناس اللي في سلسلة النسب الذين عاشوا وماتوا، لا ده بيطلب منا نوعية حياة، هي نوعية الحياة التي فيها أرضي الله، أسير معه، أطيعه، أمسك بيده وهو يمسك بيدي، يقودني في كل يوم. إحنا أمام طريقين، كل واحد مننا ينبغي أن يختار طريقا. طريق الكم، طريق الكم مش بس في النوء، في العمر، مش أن أنا عايز طول العمر، لكن الكم في كل حاجة، الكم في المتع، الكم في المباهج، الكم في الممتلكات، الكم في الإنجاز. كلنا عايزين أكتر حاجة من كل حاجة، نبحث دائما عن الكم، عن الكمية. كلنا عايزين نبقى ما تشالح، يا سلام لو ربنا يدينا عمر ما تشالح. كلنا كم واحد يقول إننا عايزين ناخد عمر أخنوخ، لو كلنا عايزين نبقى زي أخنوخ أن الله يأخذنا ولا نموت، لكن ما نعيش نعيش زي ما تشالح وفي الآخر ربنا يأخذنا زي أخنوخ. ما ينفعش. قريت قصة حقيقية عن ممثلة كانت بتمثل في بداية السبعينات أو في أواسط السبعينات حلقات أمريكية اسمها دالاس، مش عارف كم واحد شافها، اسمها فيكتوريا برينسيبل. فيكتوريا برينسيبل ديت تعرضت وهي في سن 19 من عمرها إلى حادث مروع كاد أن يفقدها حياتها. بعد ما خرجت من الحادثة دي، بصوا خدوا بالكم، بعد ما خرجت من الحادثة دي، أي حد خارج من الحادثة دي يقول إيه، أنا بعد كده هو أنا عايز أعيش لربنا. فيكتوريا برينسيبل قالت إيه؟ قالت لأ، ده أنا ممكن في أي لحظة حياتي تروح، فأنا هحاول بقدر الإمكان إن أنا أمتع نفسي بكل مباهج الحياة، أخذ من كل مباهج الحياة ما أستطيع أن أخذه، علشان لما ربنا ياخدني وأنا مش عارفة ياخدني إمتى أكون اتمتعت بكل مباهج الحياة. واخدين بالكم؟ دي فلسفة الكم، فلسفة الكم. أما فلسفة النوع، فلسفة أخنوخ الذي صار مع الله، الذي أرضى الله، فهي الفلسفة التي يطرحها الله أمامنا في هذا الصباح. كلمات جميلة جدا مرنم فيها، يقول ربي معي يسير في المروج، نحكي معا كالخل للخليل، يضمني بمرح بهيج، نمشي معا بفرح جزيل. في العدد الثاني يقول نمشي معا إلى مدى الدهور، نحكي معا كأفضل الرفاق، تفنى الدنا مع سائر الأمور، أما أنا والرب لافتراق. بعدين الكلمات الجميلة في القرار، نمشي معا نحكي معا كأفضل الرفاق، نمشي معا نحكي معا نحيا بلا افتراق. حياة الإنسان بين الكم والنوع. الفكرة الرابعة، أخلاق الإنسان بين النقمة والنعمة. أخلاق الإنسان بين النقمة والنعمة. في تكوين 4 سلسلة نسب قايين، نتقابل مع واحد من أحفاد آدم اسمه لامك. نفسي إن احنا نقرأ مع بعض قصة لامك في تكوين 4 من عدد 18 إلى عدد 24، من 18 إلى 24، الجزء الأخير من عدد 18. ومتوشائيل ولد لامك، واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة، فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار، وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة، اسمعا قولي امرأتي لامك واصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي، يعني واحد جرحني فقتلته، وفتى لشتخي، يعني واحد كده هو لمسني فقتلته، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، وأما للامك فسبعة وسبعين. هذا الإنسان لامك يمثل طائفة من البشر لا يرون في الحياة إلا الجانب المظلم، بل يريدون أن يجعلوا من الحياة كلها جانبا مظلما، عايزين يسودوا الدنيا، عايزين يظلموا الدنيا. نستطيع أن نسميهم كما يسميهم الكثيرون أعداء الحياة. أعداء الحياة، كل ما يعيشون لأجله هو الانتقام، الفوضى، التدمير، نشر الموت، نشر الظلام، نشر الرجعية. طبعا وانا بتكلم الكلام ده انتوا يعني بترجموه دلوقتي لمين؟ عارفين طبعا مين، صح؟ كذا فيلم وثائقي جه الاسبوع اللي فات في البرامج، في التوك شوز، يورونا مدى الدمار الذي حدث في حديقة الأرمان. واحد قلبه فعلا اتقبض. حديقة الأرمان، هذه الحديقة العالمية التاريخية الأثرية، كل اللي عملوه فيها انهم عملوا مراحيض عامة، قطعوا الأشجار وعملوا منها مراحيض، قطعوا الأشجار واخدوا منها أخشاب علشان يحاربوا بيها. تمثال نهضة مصر، تمثال نهضة مصر والتدمير الذي حدث به. هناك من نستطيع أن نعتبرهم أعداء الحياة، الناس اللي عايزين يكسروا الأهرامات ويحطوا حجب على الفراعنة، على التماثيل الفرعونية، أعداء الحياة، أعداء الحضارة. لكن في تكوين 5 نجد لامك آخر في عدد 28 و29. اقروا معايا من فضلكم، شوفوا الصورة المقابلة لهذه الصورة القاتمة، عدد 28 و29 من تكوين 5. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا ودعا اسمه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. إنسان يريد الخير للأرض التي لعنها الملعونة، يريد أن تبدأ الحياة في الإثمار مرة أخرى، يريد أن يبني ولا يريد أن يهدم، يريد أن يقدم مشعل نور لينير بدلا من أن يقدم هذا المشعل ليحرق. جميل أوي أن احنا نعرف أن اسم لامك يعني الشاب القوي، لكن في أي اتجاه أوجه هذه القوة؟ في ناس يوجهون هذه القوة للانتقام والدمار ونشر الموت والفوضى في كل مكان، وهناك من يوجهون هذه القوة للبناء، هذه القوة للبركة وللنعمة وللفرح ولإسعاد الآخرين ولإسعاد البشرية. تعرفين واحد اسمه ألفريد نوبل؟ حد سمع الاسم؟ طبعا مشهور جدا. ألفريد نوبل هو مؤسس جائزة نوبل. عارفين أول اختراع على ألفريد نوبل كان إيه؟ كان الديناميت. أنا أرى في ألفريد نوبل لامك بتاع تكوين 4 ولامك بتاع تكوين 5. لما اخترع الديناميت وأدرك المصيبة التي وضع فيها العالم، قرر إن هو ينشئ جائزة نوبل للاختراعات التي تبارك وتخدم الإنسانية. وبعدين عمل نوبل للسلام علشان لقى انه الناس ابتدوا يستخدموا الديناميت في الحرب. الديناميت اللي هو اخترعه بايديه الناس ابتدوا يستخدموه في الحرب، فقال لا، انا عايز اطلع نوبل للسلام علشان اصحح ما فعله لامك بتاع تكوين 4 في داخلي. انا عايز ابقى لامك بتاع تكوين 5، اريد ان ابني لا اهدم. احبائي، نحن في احيان كثيرة قد نتبنى لامك بتاع تكوين 4، نريد ان ننتقم، نريد أن نهدم الآخرين، نريد أن نقوض بركة الآخرين ونجاح الآخرين، نحسد الآخرين، نشتهي ما عند الآخرين. نحن نريد في هذا الصباح أن نصلي: يا رب اخلق فيا لامك التاني، لامك المبارك الذي يزرع الذي يقدم الخير. سريعا أختم بالفكرة الأخيرة، خيار الإنسان بين الكبرياء والاتضاع. مرة تانية نقف أمام متوشالح. متوشالح عمره 969 سنة. واحد من المفسرين قدم فكرة جميلة جدا، يذكر هذا المفسر بما يقوله الكاتب في مزمور 90:4. الكاتب في مزمور 90:4 يقول إيه؟ يقول: لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل. ويجي الرسول بطرس في رسالته الثانية 3:8 يقول نفس العبارة، يقول: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لما نشوف عمر متوشالح 969 سنة، يعني ما وصلش للألف سنة إلا الله يعتبرها يوم، يعني أقل جدا من اللي الله يعتبره يوم واحد. وكأن كاتب سفر التكوين يقول: تذكر أيها الإنسان قدرك أمام الله، لا تتعاظم، لا تنتفخ، ده أعظم إنسان، أطول إنسان عاش في التاريخ، ما وصلش للعدد اللي يعتبره الله يوم واحد. وينتهي متوشالح، ويأتي نوح، ويأتي الطوفان، وتظهر بشرية جديدة، ويظل المرض في البشرية الجديدة. إذ أرادت أن تبني برجا رأسه يمس السماء علشان تقول الله نحن هنا، ويأتي الله ويبلبل ألسنتهم ويبددهم من هذا المكان على وجه كل الأرض. مرة أخرى القصة تتكرر، يقول الإنسان: يا إنسان تذكر قدري وتذكر قدرك، اتضع أمامي، لا تظن نفسك أنك إله. في أحيان كثيرة الإنسان يظن نفسه إلها. فاكرين هيرودس اللي جم الناس وابتدوا يتكلموا، وبعدين قعدوا يمجدوا ويتملقوا فيه، في الآخر قالوا له إيه؟ هذا صوت إله لا صوت إنسان. يقول كاتب سفر الأعمال: ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. لاهوتي الكبير سي اتش سبيرجن قال عبارة جميلة جدا، هقولها لكم بالإنجليزي لأن فيها يعني جرس موسيقي بالإنجليزي، وبعدين هترجمها لكم بالعربي. أحبائنا الأمريكان الجملة الوحيدة اللي هيفهموها بالإنجليزي هو. بيقول إيه سبيرجن؟ بيقول: Be not proud of race, face, place or grace. يعني لا تفتخر بجنسك أو بشكلك أو بمكانتك أو حتى بنعمتك، يعني بمواهبك. افتكر أنك مهما تعظمت هناك العظيم، هناك الأعظم، الله. يقول الرسول بطرس: لأن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. قصة أخيرة قريتها عن إمبراطور النمسا، كان اسمه الإمبراطور كارل، ومات هذا الإمبراطور وابتدت الجنازة بتاعته. الجنازة كان لها يعني طريقة في الخطوات بتاعتها. كان أول حاجة أنه يأتي النعش ويتوقف عند باب الكاتدرائية وهو مغلق، ويبتدي حملة الجثمان يخبطوا على باب الكاتدرائية، فالكاهن من جوه يقول: من الطارق؟ فيقولوا له: الإمبراطور كارل، فلا يفتح الباب. مرة تانية يخبطوا على الباب ويقولوا، فيسأل: من هو الطارق؟ فيقولوا له: الإمبراطور كارل، فلا يفتح الباب. بعدين في النهاية يخبط أو يقرع الباب مرة أخيرة، فينادي الكاهن: من الطارق؟ فيقول حامل النعش: عبدك كارل. هو داخل على هذا الإله الذي هو عبد له، مش الإمبراطور. نحن في أحيان كثيرة نعيش بنفس المنطق: أنا ربه بكل ما أفعله، بكل إمكانياتي، بكل إنجازاتي، بكل مواهبي، بكل خدماتي. وأتعالى على الله وأتعالى على الإنسان. أحبائي اليوم ما تشالح وبرج بابل يقدمان لنا هذه الصورة: لا تستعلوا على الله ولا تستعلوا على بني الله. الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. خلونا نحن قلوبنا أمام الرب في الصلاة. تذكر صورتك بين الله وآدم. هل تسلك بالروح فيغلب الله فيك؟ تذكر مصيرك بين الموت والحياة. هل تموت أم أن الله يأخذك؟ لا توجد لأن الله يأخذك، تنعم بالقيامة. تذكر قيمتك بين الكم والنوع. هل تعيش الكم أم تعيش كأخنوخ النوع؟ صار أخنوخ مع الله، أرض أخنوخ الله. تذكر أخلاقك بين النقمة والنعمة. هل أنت لامك الذي ينتقم أم لامك الذي يرجو الخير للأرض؟ خلينا نتذكر خيارك بين الكبرياء والاتضاع. هل أنت ما تشالح؟ هل أنت واحد من بنات برج بابل؟ تذكر اتضاعك أن تتضع أمام الله مهما الله بركك. قل يا رب ما أنا إلا عبد بطال. هطلب من دكتور الأسيس إكرام لمعي أن يختم لنا هذه الفرصة.
يا أبانا السماوي، نحن نشكرك نباركك من أعماق قلوبنا، لأنك أنت الله البداية والنهاية، الألف والياء، الحي إلى أبد الآبدين. ونشكرك لأنك خلقت الإنسان على صورتك كشبهك، لكي يستطيع في حياته القصيرة أن يمجدك وأن يعلن اسمك وأن يجاهر بانتمائه لك. ونشكرك يا رب لأنه رغم الشر الموجود في العالم ورغم الخطية الساكنة فينا ورغم الحياة الصعبة والمتعبة والتي نتألم فيها كل يوم، لكننا دائما نهرع إلى الصورة التي خلقتنا فيها على شبهك، ودائما نتلقى منك العون حتى تكون لحياتنا معنى في وسط مجتمع يفتقد المعنى في كل صباح بل في كل لحظة. الحياة التي دائما تقهر أمام الموت، الحياة التي دائما تقهر أمام اللا معنى، الحياة التي دائما تقهر أمام الفساد، لكنك أنت أعطيت لكنيستك أن تكون هي النور وهي المعنى وهي مركز المقاومة لكل شر ولكل فساد ولكل انحراف. لذلك رب نحن نضع بلادنا بين يديك في هذه الأيام، نصلي للكنيسة أن تتذكر دورها وأن تتذكر المعنى الذي لأجلها وضعها الله في هذه البلاد، وأن تقوم بدورها في أن تعلن للناس أن هناك إلها يرى ويعرف ويحاسب، وأن هنالك مجال للبناء وللحب وللسلام، وأنه لابد أن ننظر للأجيال القادمة لكي نصنع لهما مجتمعا أفضل وأعظم. أعني يا رب الكنيسة في هذه الأيام، جسدك على هذه البلاد في هذه الأيام التاريخية، أن يكون موقفها واضحا بين الخير والشر، بين الصلاح والفساد، وأن لا تساوم على إيمانها بل تتمسك بإيمانها ورسالتها والقوة التي أعطيتها لها مهما كانت التضحيات. أعطنا يا رب أن نعود إلى حمل الصليب كجسد المسيح، فنحمل الصليب معه لكي نصنع فعلا مجتمعا جديدا قادرا على مقاومة كل عوامل الموت التي تنتشر فيه في هذه الأيام. صلى يا رب لأجل عبدك الذي أعطيته هذه الرسالة لنا في هذا الصباح، بركة له في شخصه وفي أسرته وفي خدمته، ونصلي لأجل الكنيسة هنا لكي تكون سبب بركة للحي الذي وجدت فيه، في اسم المسيح آمين.